بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 40 بعد 100 على 1.
هذا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل.
ضع وتعجل،
ما هي صورته وما هو المحرم والجائز، ان كان هناك جائزا او محرما منه، يعني التفصيل فيه.
الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا بوفاء ما عليه من الدين، وغريمه يلاحقه. فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته.
جاء الله وقد نزل كرسيه لفصل الصلاة، وقد جاء الله وقد نزل كرسيه لفصل الصلاة.
ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب.
بالنسبة للنبي معه وقد جاء الله،
هذا الذي إذا شو بقي؟
قد نصب كرسيه.
نعم.
في فصل القضاء.
هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية هي.
كأنه
عم يصطاد في البحر يعني.
في البحر العلم يا أستاذ. ما عم يتكلم كل سنة.
كذلك حديث تملقوا لله، هل يصح ولا معنى؟
لا يصح. هو جايب حديث.
وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح.
لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع. لكن ما هو ثابت.
جزاك الله
خير. كنا ما زاد على الكعبين رأس النار. هل يشمل أيضا البنطال والسراويل؟ إذا كان لابد من لبس البنطال.
تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟
نعم.
وأليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟
نعم. هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل.
ما شاء الله، الذي استثنوه أحق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟
ما دليل عليه؟
لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل.
صح. في يعني من العلماء المعاصرين تنيهم مثل حرب أفغانستان، يعني أباح وقال إنه يعني
أباح ماذا؟
يعني قائل هذا الجهاد يعني اذا اوفرت 40
طيب الجواب في تسجيل عند الرحمن تسجيل مخصص وهو لإيجاز كما سمعت.
يعني عصر يعني أنا كنا يعني بقر ويعني كنا بإسم الله في عدة
عدة أحزاب وعدوات الجماعة يعني في نفس أفغانستان. ف
ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك، لكن
كل ما يخطر ببالي ان شاء الله تقريبا موجود في
الشريط هذا. لكن مشان انت يعني يطمئن بالك ويفتح خاطرك، كما اجبتك بايجاز عن الحكم قصد الحكم انه كما سمعت انه فرض عين، كذلك اجيبك بايجاز وجود هذه الاحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد اسلامية. إن كنت ترى خلال ذلك نسمع منك وألا أمضي في إراحة بالك.
طبعا التفرق هذا
نعم الله يهديك لك خصر لي كلامي يعني هذه الأحزاب وجودها في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية. أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا، وإلا كنت أقول لك سؤال وجواب. وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية؟ حين لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟ كويس. هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية. الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفار. فهمتني؟
نعم.
هاي. وكفى.
جزاك الله عنا.
وإياك.
شيخنا علي بن معبد عن أبي هريرة. ما ماذا؟
علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة. علي بن معبد ليس تابعيا. مش هكذا تذكر؟
الكتاب
يعني مؤخرا لو كتاب شوف ان كان روى علي بن معبد عن ابي هريره
قلت بيذكر الكتاب بالتذكره قل وروي عن علي بن معبد عن ابي هريره حديث السور
اذا بيكون قطع مطوعي. روى روى علي بن معبد عن ابي هريره. علي بن معبد اخي ليس تابعيا وانما هو من المؤلفين.
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة بالإحسان كثيرا، ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح، والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا، فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ما يحتاج فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحية إيه؟ أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا الجواب لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا. تضيفوا شيئا آخر على الآية؟
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال مرتبة تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد الشيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها؟ بالتالي الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين.
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
أيه.
الكلام عن المشركين.
تمام.
هو صدر البحث عن التوبة.
تمام.
التوبة في الإسلام، دخول في الإسلام.
أيه.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
أيه.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة توبة التي هي الأصل.
طيب ويبقى الجواب مفهوم المخالفة، لا إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف؟
يردوا
عليه. طيب لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
وإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا.
هذا مثير البحث الآخر اللي فصلت فيه أستاذنا.
هذا ما أنا محيد عنه يا أخي.
نعم.
على رأيك
سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا.
أيوه. يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان المقصود فقط الجملة الاولى وهي التوبة، وانما التوبة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي اذا انتفت يساوي نفي الاخوة. لكن هذه الاخوة المنفية، هذه اخوة مطلقة، اي قوم مشركون كما كانوا من قبل، ان بقدر ما ينقصون
تنقص
الأخوة. فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن
بالفقرة الأخير هذه أجبت عن جانب من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر.
أيوة.
ما هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
طبعا كفر دون كفر هي حلها ابن عباس رضي الله عنه.
طيب بدا في كلام زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الأمر. حسبك هذا الأمر.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
ايه.
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في وراء تجيك سنة ولا ايه؟
أين موجود. هذا قول كيف لا يعرف. نفضل سكر الباب وليس الزاج يعني مشان التسجيل. سبنا سوا يا رحمة الله. والمرة الثانية نرفعك.
الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير.
هذا قول عمر بن الخطاب، ما الجواب عليه؟ هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من الأحاديث المستعمرة الآن. أقول لا، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال ابن الأستاذ صحته عنه.
صحته. نعم. ما لا كريمي روى؟
لا بس أنتم
لا حظ في الإسلام. هو الصحابي. وعليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن، يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان، شو الفرق؟
لا
ولا دين ولا حظ.
موطأ في كل موطأ عندك أنا
استريحك يا شيخنا.
أي استريح. خلي خبري يضيفه على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح. لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة اضطرنا الى تقييد هذه الدلالة، والا اذا اخذنا حديث لا ايمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج. لكن حينما يضم الى مثل هذا النص لا سيما هو موقوف وليس بمرفوع، اذا ضم اليه الحديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص. أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك.
نعم.
أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
لا إيمان
بالأخوة.
لا أخوة كاملة.
أي نعم.
سألنا الموطأ موطأ يحيى
كويس
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم
نعم ذكر
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري، والله وقع في قلبي أنه في البخاري.
نعم.
لكن ما حبيت أقول بس ما أشار أنه من عادة يشير بخوان عبد الباقي هنا لكن ما أشار.
أي صحيح هذا.
نعم
نعم
جزاك الله. ومثل يكون الجواب أيضا على قول عبد الله
بن
الصديق كان
أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم
الجواب
على
كل من
الوتيرة هذه. نعم. ظل النظر الدقيق أو الصحيح، أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة: إما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة.
أي ماذا شو
المعنى؟
هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة.
نعم.
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قلبهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته.
يلا خلاص تسرجوا.
أنت لاحظت أول عبارته هل يعقل؟
أي نعم.
شو قال؟
هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان،
نعم،
يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟
طيب.
هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة؟ ولا قبل الوفاة؟
الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا هو، ليس هذا قوله.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ وعندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول لا يعقل، لكن القضية مش قضية معقول غير معقول، القضية كما قال عليه السلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة وتخرج بها عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما تنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحيلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط عن الحروف. أن يقول صلاة واحدة بتكفر، لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد في تبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت له: ما قولكم في الحديث الذي يقول: ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط؟ فقال: هذا من العام المخصوص.
ما هي؟
ما يعني ما أثر العموم في الحديث أصلا؟
أيوه، أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر. حديث كثيرة، هل أيضا هذه الأحاديث تخصص من يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
يعني هذا
حديث
كمان ما
يعني معروف هذا الحديث: خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
أخذت الشباب على ثلاثة خير وأنا منهم، أصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة.
كيف بتصلي إيش الفجر؟
الصبح. بعد الستة الصبح الساعة ستة، مرات سبعة كمان كسل.
كسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو هذا؟
لا أدري. شايف
كنت عليك.
ما أبو أشي؟
لا أفهم جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت بس تصحى وتسمع.
انا بصحى. طيب، هو انا بس حي وسمع. كل من
الغنيمين. صح.
هيك وهيك يعني. يا
شيخ.
ليش ما بتفين صلاة الصبح؟
والله يرجع الصراحة عند البيض بقول أنا قلت بعد الصراحة ما هو بحاجة وقال أولاد صراحة عند أولاد صراحة بالليل بقدر معيكم ثم ساعتين ثلاثة معيكم، وهذا السبب تأخر. أنا
ما في سبب ثاني؟
لا
أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟
لا.
إذن
وجزعت
الحزوان الشيخ الملك
العشر عشر وصف
منه. نحن بتنال الطريق مشان مشوه ما رعد
عشر عوار
ومن سلام أهلين كبلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟
مش
كلها. نترك الصلوات كلها، بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة؟
مش دائما.
نترك الصلوات كلها، بنمسك صلاة العشاء بتصلي مع جماعة؟
مش دائما.
ليه؟ كمان أولاد بشغلوك؟
لا أنا أقول لك كمان تصلي المغرب
سفيد. الحمد لله جزاك الله خير.
بروح لدكاني مرات بكون عوضه طبعا مميز تصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب
روح البيت بسد وضوء متعشى.
وصون الجماعة بالاختصار. انا ما بهمني التفاصيل. بهمني لا ما شفت كيف.
يعني
بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد. فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟
الله خلق الجن وليس اللي يعبدون.
تعرف وبتحرف ليش بقى. لذلك أنا هلا بوصيك بوصية. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلاة الخمس كلها. أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.
اختصر هذا بالدنيا هو اختصر العدد أبو فادي. لأن الرجل هذا
كله يعني العدد مختصر
ولا كويس. لسه ما خلص كلامي أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت. قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات، قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع جماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.
لا الساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وقصره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فات فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد بيروح البيت بتعشى لقمتين ثلاثة ولا يثقل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ بصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي سحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها، هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفا 10:30 11 وقد كمان يسحب 12، هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا يمكنه أبدا أن يصليها، وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل.
الحقيقة بعد صلاة العشاء طبعا لما يكون أنا عندي 10 من النفرة وعشرة وخمسة عشر ولد صغار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طبعا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني. أحط راسي ونام وينام الأولاد على 10 من الأولاد أو على الثاني. شو بدي أسوي على هالشيء؟ وإذا ما تبطلوا علينا مثل ما
أنت سامحك الله أنا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم اولا هالاولاد الخمسة او العشرة او الخمستاش هل هن منذ نعومة اظفارهم قام والداه مو بس الرجل حتى ايش الزوجة قام والدان أولادهم قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس هل بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي؟ لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا، ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهلها قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا ما بيهتموا بأولادهم، أنت بلغت ما شاء الله 10 و 15 كم ولد هذا بيكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ نحن ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بالصلاة في المسجد أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذول الأولاد متعشوا عشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بيقوم إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك هو يتمتع بحلاله. نعم مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا عيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله والتلفزيون، أما تعال يا ولد صليت لا ما صليت، أنت توضيت، هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نص ساعة، ما راح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هن مربيين، ما هن مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني، أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد شيء لا يعطيه. كل الجيل اللي شايفينه هلا
الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك،
الجيل اللي هلا ناشي. أريد أن أقول لكم شيء، هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها، التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها، ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما تعرفوها، منين بدكم تعلموا؟ ما كان في علم السابق، خلى بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح للناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قالوا عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن السابعة وبيستمر على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن العاشرة حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم.
كان طالب دخلت الامتحان وأقيمت الصلاة أو أقيمت إحدى الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قد الامتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور؟ هذا مثل متاهل لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فهي ما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يقسم على ذلك؟
حسب المنهج، المنهج خطأ.
ما خطأ؟
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا.
نعم.
إيه؟ الله مسخي من سقاني. نعم.
نائم
تستيقظ بعد
طلوع الفجر، فنظر في الساعة وجد يعني
صلاة الفجر
قد ذهبت، فقال بما
أن
الصلاة قد ذهبت لا
يعني ذهبت في المسجد؟
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس.
هيك قول.
نعم.
طيب.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يقول يصلي ام ذهب
الصلاه من ناحيه شرعيه ولا يصلي؟ شو فهمت من الحديث؟
من نام يعني الحديث
لا تجد الحديث.
نعم.
اعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث انه اذا استيقظ يجب ان يصليها.
هذا هو عرفت فلزم.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما
هذا رمضان؟
هذا رمضان قبل رمضان.
كل رمضان خليط معك.
نعم.
حتى يعني
أجواء
الله يقول
قبل ما نقدر نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم التطهير، انما التطهير في من يؤخر الصلاه حتى يصل وقت الاخرى.
ما هي وقت الصلاه الاخرى بالنسبه
للعشاء؟
الفجر. طيب وبالنسبه للفجر؟
طلوع الشمس.
لا الصلاه الاخرى.
ما في وقت الصلاه
الاخرى. في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني
شو الفرق؟
لا انا بقول لك انت الاضطرار يعني.
انت يلي بتقول انا فهمانه.
نعم.
بس يا ترى انت فهمان يلي بوصله. هذا الحديث اخي لم يسق لبيان ان كل صلاة تمتد الى وقت الصلاة الاخرى. وانما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه لو أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر ووقت الظهر، أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا ما يجوز طبعا. خليه يدور لغيرك هلا. نعم. بالنسبة ليش؟
تركي.
تركي.
الوالد في وقته كان في عنده أموال كان يزكيها. لا لا لا. وزعنا الزكاة على الورثة. تركي. يحق للوارث إنه يزكي تركي اللي أخذها قبل ما يوزع عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها. أنت لما بتقول يحق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثمن من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخيار وطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن انا تحفظت قلت له انك لعلك انت تعني يجب. نعم. اذا معناه ما نفرق بين يجب وبين حقه.
بالنسبه لاخوي الاصغر تدعو له من التركه مبلغ، المبلغ اللي تدعو له مش معه، انا مثلا اخذته منه بحق، هل يجوز له انه هل يجب ان يزكيه؟
انت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكيه
او معي انا
كدين كدين يعني.
انت وافقت على ترقية جارك لكلامك؟ دين انت مال اخوك دين؟ انت مدينه؟ شفت ضيفة هي. انا عارف
مش انا اللي يعني الوالد اللي
جاي يعني المرحوم. كيف صارت بقى صارت مشكوك يا ابوي؟
مشكله ثانيه
يعني حسب الملك كل واحد له نصيبه الا الاصغر ما وصل نصيبه. نصيبه
خليته معي انا على اساس كذين عندي.
انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر. عارف جنبات. انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك اذا كان المال لاخيك عندك ما مات فيجب عليه من طال الزكاة كل سنة.
لا ان شاء الله.
يجوز لو مثلا مضى عليه اكثر من سنة
كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة.
لو جمعته من زكاتهم بعد 3 سنين مع بعض
وانت ضامن انه تعيش بعد 3 سنين يعني سمعك الله.
الله اعلم ما اتعلم مضمونه.
شوي للتغلق
يجب ان نعلم أنه ما في فرق بين المال مالي هذي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة، مالي ومالي عندي، وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما في غلط. سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
لا. تتمة الكلام في الشريط التالي
ومنشوفها.